قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد مناقشة الأقوال الثلاثة الأولى المشتاق من ناحية البساطة والتركيب وتحليل مفاده، يتعين القول الرابع والذي يرى أن المشتاق مفاده ومعناه ذات لها المبدأ في أحد أنحاء الاتصاف نحو الصدور أو الحلول أو أقسام خاصة تختلف من مورد إلى مورد كيفية النسبة، لكن من حيث التركيب مركب يعني بالتحليل ينحل إلى ذات لها ذلك المبدأ. وهذا القول حينئذ يكون متعينا بعد إبطال الأقوال الأخرى، وأيضا يشهد عليه ويدل عليه ما أشرنا إليه من أن المشتاق بحسب الفهم اللغوي والوجدان اللغوي إنما هو بإزاء الذات، منتزع بإزاء الذات التي لها المبدأ لا بلحاظ المبدأ الذي هو العراض. وقلنا أن الإلهام الفطري أيضا يساعد على أن الذات والمبدأ والعراض المحروض والعراض وجودان متغايران في الوجود، أو على الأقل حيثيتان مختلفتان. من هنا يتعين لا محالة أن يكون مفاد المشتاق هو هذا القول الرابع، وأن هذا المفهوم الواحد مفهومان وإدراكان وتصوران والمركب والمنحال تحليلان بحسب الحقيقة عبارة عن الصورة الذهنية المنتزعة من الذات التي لها المبدأ، وتكون كلمة المشتاق مرادفة مع مثل هذه النسبة المركبة الناقصة التقييدية ذات لها المبدأ. ومن هنا أيضا يجري على الذات ويحمل على الذات، ويقال الإنسان مثلا كاتب، الإنسان عالم، الإنسان قائم، وهكذا أي ذات له القيام. وقلنا أن تركيبها ليس بمعنى أنه في الذهن توجد صور عديدة، وإنما تركيبها بمعنى أن هذه الصورة الواحدة تنحل بالتحليل إذا دققنا فيما هو وتعلق لها والمتصور بها، نجد أن هذا المتصور منحل إلى ذات يثبت لها وينتسب إليها المبدأ بنسبة من النسب. قلنا فيما سبق أن النسب الناقصة كلها من هذا القبيل، النسب الناقصة تكون جميعا بحسب الحقيقة تحليلية، ومفهومها الذهني عبارة عن صورة للحصة الخاصة والكيفية الخاصة من ذلك المعنى الاسمي. يبقى بعد ذلك الإشكالات التي ذكرت على هذا القول، فإنه سجل هنا إشكالات عديدة. أهمها هذا الذي نقل من البحث المنطقي إلى البحث الأصولي من قبل الأصوليين، وهو أن هذا التركيب في مفاد المشتاق من أخذ مفهوم أخذ الذات فيه، إن أخذ مفهوم الذات أي هذا المفهوم الانتزاعي مثلا ذات شيء، أخذ هذا المعنى فيلزم دخول الأمر العرضي في الأمر الذاتي، حيث أن من المشتقات مثلا الناطق الذي جعل فصلا والصاهيل العناوين المشتقة التي تذكر كفصول في علم المنطق وبالتعريف. فالناطق سوف يكون مركبا من ذات أو شيء له النطق، وهذا معناه دخول الذات العرضي الذي هو مفهوم عرضي وهو مفهوم الذات أو الشيء في مفهوم ذاتي وهو الناطق الذي هو الفاصل، دخول العرض العام في الفاصل وهو محال، لأن الفاصل أمر ذاتي والعرض والذات والشيء أمر عرضي، ويستحيل كون الذاتي عرضيا أو كون العرضي جزءا من الذاتي. وإن أخذ التركيب نحو آخر بأن كان المأخوذ في المشتاق واقع ذاك العنوان أو الشيء الذي يتصف بالمبدأ ويثبت له المبدأ، فمثلا في الكاتب المأخوذ في الكاتب هو الإنسان الذي له الكتابة، إنسان له الكتابة لا شيء له الكتابة، وهكذا في كل مورد. إذا كان المأخوذ مصداق الشيء والذات أي ذاك العنوان الذي يتصف بالمبدأ ويناسب أن يكون المبدأ ثابتا له، فيلزم أن ذاك قد يكون ذاتيا كالإنسان، ولا يلزم دخول الذاتي في العرضي في الذاتي، لكن يلزم حينئذ انقلاب القضية ممكنة إلى القضية الضرورية، لأن الإنسان كاتب مثلا حينئذ ينقلب إلى الإنسان إنسان له الكتابة، والإنسان إنسان قضية ضرورية وليست قضية إمكانية. الكتابة له الكتابة إمكانية، أما الإنسان إنسان ضرورية. وهذا الإشكال في الواقع مأخوذ كما قلنا من بحث منطقي سوف نشير إلى وجهه، وأنه أساسا درج ذاك البحث والاستفادة من في هذه المسألة الأصولية اللغوية كان من الأخطاء في الكبيرة. على كل حال هذا هو الإشكال الذي في تركب المشتاق، وأجري عليه تغيير أو تعديل أيضا في كلمات المحقق النائيني في شقه الأول، حيث ادعي أن الشيء أو الذات جنس الأجناس وليس عرضيا، فيلزم دخول الجنس مثلا في الفاصل، الذي هذا الكلام أيضا غير صحيحين باعتبار أن الشيئية والذاتية ليست من الأجناس على ما هو مذكور الوجه أيضا في الكتاب، يلزم منه محاذير أشد من كونها جنسا. و أصل هذا الكلام هذا الإشكال بكلا شقيه غير تام. أما الشق الأول وهو أن يكون يعني يمكن أن نختار كل من الشقين في مفهوم المشتاق ولا يلزم شيء من المحذورات. أما الشق الأول لو قلنا بأن المشتاق قد أخذ فيه التركيب بهذا النحو شيء أو ذات يثبت لها ذات لها المبدأ، ما قيل من أنه يلزم في الفصول التي هي مشتقات كالناطق والصاهل ونحوها دخول العرضي في الذاتي، وهذا جوابه أن من في البحث المنطقي حينما يقال من أن الناطق فصلون لا يراد أن الناطق بتمام مدلوله اللغوي فصلون، لأن المنطقي لا ابطله باللغة وبالمداليل اللغوية، وإنما نظره إلى المعاني بحسب الحقيقة بحث معنوي البحث المنطقي. فللمنطقي أن يقول أن الناطق فصل أي ذاك الجزء الثاني من الناطق هو الفاصل للإنسان وهو حيثية النطق، كيف وهذا لا بد أن يقولون به، فإنهم يقبلون أن الفاصل ليس مسابقا مع بالدقة مطابقا مع المدلول المطابقي لهذه الألفاظ كالناطق والصاهل ونحو ذلك، فإن النطق مدلوله اللغوي لا إشكال أنه ليس هو الفصل للإنسان، فإن النطق قد يكون الإنسان غير ناطق كالأخ أسمع أنه إنسان، وإنما يقولون بأن الناطق أصلا بلحاظ ما يوازي حالة النطق أو علة النطق أو ما هو ملاك النطق في الإنسان، لا عمل النطق الذي هو كيف مسموع خاص من أعراض الإنسان، لكن الذي هو ملاك النطق ومنشأ النطق هو الإدراك. ومن هنا يفسرون النطق بالإدراك بالقوة المدركة التي تأتي، مثلا يأتي النطق من ناحيتها إذا لم يكن أفراش، إذا كان قادرا على السماع والتلفظ ونحو ذلك، وإلا فالمدلول اللغوي الدقي للناطق والصاهد ونحوها ليست هي فصولا بالدقة، وإنما عللها مناشئها الحيثيات الأخرى التي هي المقصودة. وهذا من باب ضيق الخناق عبروا بالناطق والصاهد ونحو ذلك، فليكن من هذه الناحية أيضا قصدهم أن مدلول الناطق مع قطع النظر عن الذات المأخوذة لغويا فيه هو الذي يكون فصلا، فلا يلزم دخول الذات في الفصل، دخول العربي في الفصل. وأساسا كلام المحقق ذلك المنطقي محقق الشريف في تعليقته على شرح المطالع الذي هو كتاب منطقي وفلسفي، هذا الكلام أجنبي عن البحث اللغوي والإتيان به هنا في غير محله، فإن إشكاله على الماتن هناك على شارح المطالع إشكاله صحيح، بهذا الإشكال صحيح، لأن البحث هناك عن حيثية يرد عليها هذا الإشكال. وتوضيح ذلك أنه هناك شارح المطالع في بحث التعريف والمعرف والحجة اللذان هما موضوع علم المنطق، هناك عرف التعريف المعرف بأنه تمهيد أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول، اكتشاف أمر مجهول، هذا هو تعريف المعرف البحث المنطقي الذي قرأته في الحاشية أيضا المنطق هو منطق المضفر. هذا التعريف للمعرف حينئذ أشكل عليه بأنه على هذا لا بد وأن يكون التعريف بأمور متعددة معلومة بأكثر من أمر واحد، ترتيب أمور معلومة يتوصل بها لاكتشاف أمر مجهول، لا بد من أن يكون كل تعريف فيه أمور أكثر من أمر واحد، فنقض عليه على هذا التعريف، نقض بالتعريف بالرسم مثلا الذي هو قد يكون تعريف بالعرض الخاص بالخاصة. التعريف أحد أقسام التعريف حينما يقسمون التعريف إلى الحد والرسم والحد التام والحد الناقص والرسم كذا، أحد أقسام التعريف التعريف بالرسم التعريف بالخاصة، حينئذ أشكل بأن هذا تعريف بأمر واحد وهو العرض الخاص فقط وهو من أقسام التعريف، فليس ترتيب أمور بل أمر واحد يتوصل به إلى اكتشاف أمر المجهول. حينئذ هنا أجاب شارح المطالع بأن هذا الآن تعريف بالخاصة أيضا أمور، لأنه حينما نقول الإنسان كاتب لفرض أن الكاتب من الأعراض الخاصة للإنسان، أيضا هذا أكثر من أمور، لأن الأمور عند المنطقي الجمع عند المنطقي هو الاثنين فصاعدا للثلاثة، لأن الكاتب أي بمعنى شيء له الكتابة ينحل إلى أمور بحسب الحقيقة، ذات لها الكتابة شيء له الكتابة، فيكون أيضا ترتيب أموره هذا الدفع الذي دفع به هذا. هنا نقض صاحب هذا المحقق المحشي صاحب الحاشية، قال بأنه هنا لو كان الخاصة عبارة مركبا وليس شيئا واحدا بل أمور شيء وله الكتابة، يلزم حينئذ إذا كان هذا عبارة عن هذا الشيء والذات المأخوذة في هذا التعريف مفهوم الشيء مفهوم الذات، يلزم دخول العرضي في الذاتي في التعريف بالحد الناقص أي بالفاصل، كما في التعريف بالناطق مثلا الإنسان ناطق، فإن الناطق سوف يكون بمعنى شيء له النطق، وهذا دخول إذا كان التعريف بالحد الذي بالحد الناقص الذي هو التعريف بالفاس كالتعريف بالرأس العرض الخاص أيضا داخل في الإشكال أنه أمر واحد تعريف بأمر واحد. فيلزم حينئذ دخول العرضي المفهوم العرضي في الذات وهو الفاس. وإذا كان واقع الشيء ومصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة القضية ضرورية. في مثل الناطق سوى الإنسان إنسان له النطق إنسان وإنسان لا محذور فيه ضروري، ولكن الإنسان كاتب يصير الإنسان إنسان أيضا له الكتابة، والإنسان إنسان قضية ضرورية. فتنقلب القضيتين القضية الممكنة إلى الضرورية كالقضية الأولى، والرسم يكون كالقضية كالحد، وهذا مثلا باطل. وهذا الكلام هناك صحيح، لأن البحث هنا ليس هناك ليس عن المدلول اللغوي، بل البحث عن الأمر الواقعي المعنوي، وهو ما هو الحد وما هو الرسم، ما هو المعرف في الحد، التعريف بالحد الناقص بالناطق، والتعريف بالرسم مثلا الخاصة. أما هذا المعرف هل هو شيء واحد أو شيء، هناك البحث عن ما هو المعرف لا عن المدلول اللغوي. ما يكون تصوره مستلزما، معرفة تصوره مستلزما لاكتشاف أمر مجهول. هذا الأمر الذي به نتوصل إلى اكتشاف ذاك الأمر المجهول هل هو واحد الذي هو الفاصل في الحد الناقص والخاص في الرسم، هل هو أمر واحد أو أمران؟ حيث أنه أخذ في التعريف في تعريف المعرف بأنه ترتيب أمور، بحيث لابد أن يكون هناك أكثر من أمر. حينئذ لو ادعى المنطقي أن الرسم التعريف بالحد الناقص وبالرسم أي التعريف بالفاصل والتعريف بالخاص تعريف بأكثر من أمر واحد، لأن هذا الفاصل مركب من جزئين فيلزم حينئذ، وكذلك الخاص مركب من جزئين، العرض الخاص مركب من جزئين، حيث أن نظره إلى واقع الفاصل وواقع العرض الخاص لا إلى المدلول اللغوي لهذه الكلمات المشتقة. حينئذ واقع الفاصل لو كان مركبا من شيء له النطق، بحيث كان هذا المجموع هو الفاصل لا خصوص النطق فصلا، ويلزم هذا المعنى. والعرض الخاص مثلا لو كان مجموعهما فصل خاصة هم يلزم دخول ذاك، وإن كان هناك دخول عرضيا في عرضي. إذن فالنظر النظر المنطقي صحيح حينما يشفل على من يحاول أن يجيب على باب التعريف على تعريف المعرف بأنه ترتيب أمور مجهول معلومة للتوصل إلى أمر مجهول، والنقض عليه بالتعاريف التي يكون المعرف أمرا واحدا كالفاصل، تعريف بالفاصل الذي هو الحد الناقص، أو بالخاصة الذي هو الحد الرسم الناقص. حينما ينقض على ذاك التعريف للمعرف بهذا النقض ويجاب عليه بأنه هنا أيضا توجد أمور، لأن الناطق أكثر من شيء واحد، شيء له النطق، مثلا الكاتب شيء له الكتابة، هناك هذا الإشكال وارد، لأن النظر إلى الفصل الواقعي ما هو المعرف الواقعي لا إلى المدلول اللغوي وشرح المدلول اللغوية. فإذا قال شارح المطالع بأنه الكاتب الخاص مركب من جزئين، لابد أن نقول الحد الناقص الذي هو التعريف بالفصل أيضا الفصل مركب من جزئين، لكي يكون المعرف ترتيب أمور لا أمر واحد. فواقع الفصل هو جزءان لا جزء واحد، مثلا شيء له النوط فيلزم دخول الشيء إذا أخذ مفهوم الشيء والذات في الفاصل، فيلزم الإشكال الذي سجله المحاشي، إلا أن هذا لا ربط له بالبحث اللغوي، فإن اللغوي حينما يبحث عن مدلول المشتقات لا يفترض أن هذا المدلول المشتق حينما يجعله المنطقي فصلا بتمام مدلوله اللغوي فصلا ببعضه فصلا، ذاك بحث لا يرتبط باللغوي يرتبط بالمنطقي. فلعل المنطقي يأخذ بعض المدلول للمشتقات ويجعله فصلا، أو يأخذ لازمه كما هو كذلك، فإن الناطق كما قلنا ناطق صاهل لوازمه الفصول بالدقة لا نفسها، فإن نفسها أعراب وليست أصلا كليات ذاتية. إذن فهذا بحسب الحقيقة من جهات الخلق، بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي. هناك حينما يقال يشكل بذاك الإشكال ذاك في محله من ناحية أن المراد تحديد نفس الفاصل وتحديد نفس الخاصة، بينما هنا في البحث اللغوي ليس البحث عن ما هو الفاصل وما ليس بفاصل، ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي من المعاني، إذ لا شغل للغوي بالذاتية بالمعاني الذاتية والعرضية والتنكيك فيما بينها، وإنما اللغوي شغله أن مدلول اللفظ ما هو مهما كان هذا المعنى في علم المنطق والفلسفة ذاتيا في كتاب الكليات أو عرضيا ذاتيا في كتاب البرهان أو عرضيا، وإنما نظر اللغوي إلى تحديد المعنى لللفظ في نفسه أن هذا اللفظ معناه ما هو، وهل هو واحد أو متعدد متكثر بسيط أو مركب. إذن فجهة البحث وقع فيها خلط بحسب الحقيقة، وسحب ذاك الإشكال من البحث المنطقي إلى المقام في غير محله، وهذا واضح. فهذا الإشكال أساسا لا موضوع له في البحث اللغوي، فلو قلنا بأن المشتقات كلها مركبة من شيء له المبدأ لا يلزم أي محذور، وهذا ما يلزم أن حينما نريد أن نمثل بالأمثلة التعريفية في بحث المنطق باللغة بهذه اللغة التي المشتقات فيها تكون مركبة، لا بد هناك أن ننصب قرينة أنه حينما نقول أنها تفصلون أي حيث جهة مبدئه فصلون، كما نصب قرينة في أنه حينما يكون الناطق فصلان أي لازمه فصل لا نفسه فصل، كما نصب هذا القرين بالحاب اللازم. هذا الإشكال الأول أو الشق الأول من الإشكال. وأما الشق الثاني من الإشكال وهو أوضح بطلانا الشق الثاني ويكون التوقف فيه أيضا في غير محله، وإن كان هناك تقريبات لتعميقه لأن التعميقات أيضا كأصله واضح الدافع. أصل الشق الثاني أنه لو نأخذ واقع الشيء ومصداقه في التركيب المشتق، وأن نقول الكاتب عبارة عن مثلا الإنسان الذي له الكتابة أو واقع الشيء الذي له الكتابة من إنسان أو زيد أو الموجود الخارجي، فيلزم انقلاب القضية ممكن في قولنا الإنسان كاتب، الأعراض الخاصة التي ثبوتها لمعروضاتها ثبوت جهة القضية وجهة إمكانية لا محالة، تنقلب إلى جهة الضرورة لأن الإنسان إنسان والإنسان إنسان ضروري، أو زيد زيد له الكتابة يكون زيد زيد ضروري ونحو ذلك، إلا أن هذا جوابه واضح وهو أن هنا إنما تكون القضية ضرورية فيما إذا أريد حمل الذات المقيد وهو الذات أو وهو واقع الذات والمصداق للذات والشيء على الإنسان، وأما إذا كان المحمول عبارة عن المقيد بما هو مقيد فثبوت المقيد وجهة حمل المقيد بما هو مقيد على الموضوع جهة لا محالة تتبع أخص الجزئين. فإذا كان القيد ثبوته إمكاني ولم يكن ثبوته ضروري كما هو كذلك، فثبوت المقيد أيضا بما هو مقيد يكون إمكانيا، النتيجة تتبع أخص المقدمتين. لو قلنا الإنسان إنسان حملنا ذات المقيد بلا قيده، نعم القضية جهتها ضرورية، وزيد زيد هذه قضية ضرورية، لكن إذا قلنا الإنسان إنسان له الكتابة بحيث له أولا نقيد الإنسان بالله الكتابة ثم نجعل هذا المجموع محمولا، الإنسان المقيد الحصة الخاصة من مفهوم الإنسان وهو الإنسان الذي يكون له الكتابة تكون محمولا على الإنسان، هذا ثبوت المحصص وحمل المحصص على الموضوع جهته جهة الحمل فيه تتبع ثبوت تتبع الجهة الموجودة لقيده بحسب الحقيقة. فإذا كان قيده إمكاني الثبوت فثبوت المقيد لهذا الموضوع أيضا إمكاني يتبع مجموع ما يكون نتيجة مجموع القيدين، حيث أن أحد القيدين يكون إمكانيا فثبوت المقيد لا محالة يكون إمكانيا، ولا تنقلب القضية من الإمكانية إلى الضرورية. وهذا يوضح التعميقات التي تذكر أيضا وراحة الجواب. وبهذا يتضح أنه هذا الإشكال الذي سجل من قبل المخالفين مع تركب المشتق لا أساس له أصلا، لا مجال له. شقه الأول فيه إشكال خطأ في المنهج أساسا، شقه الثاني أيضا واضح البطلان، وهو أنه لا يلزم من ذلك شيء. الآن أيهما يكون صحيحا؟ هل يكون التركيب المركب في المشتقات أخذ مفهوم الذات والشيء، أو أخذ واقع المصادق من إنسان وحيوان مثلا، أو أكثر من هذا تعينا بعد زيد وعام يؤخذ في مفهوم واقع الشيء في الخارج يؤخذ في مفهومه؟ لا إشكال أنه ليس الصحيح من هذين القسمين، إنما هو من هذين التقدير إنما هو الأول، يعني المأخوذ في مثل المشتقات إنما هو مفهوم الذات بناء على التركيب، مفهوم الشيء الذي له المبدأ لا العناوين الخاصة. والدليل على ذلك مضافا إلى وجدانية أننا لا نفهم من المشتقات العناوين التفصيلية من إنسان أو حيوان أو مثلا سائر العناوين الأنواع التفصيلية للمفاهيم، وإنما يفهم بناء على التركيب هذا العنوان الانتزاعي المبهم الذي ينطبق على كل شيء، عنوان الشيء والذات ونحو ذلك، مضافا إلى وجدانية هذا الشيء أنه لو كان المأخوذ في المشتق العناوين الأخص الحقيقية كالإنسان أو زيد، حينئذ تطبيق المشتق على ما لا يكون واجدا لذاك العنوان يكون حينئذ غلطا، حتى لو كان كذبا يكون غلطا. كما لو قلنا الحمار كاتب مثلا أو الفرس كاتب، لو قلنا الفرس كاتب يجب أن يكون هنا غلط في الاستعمال، مع أنه لا يوجد غلطية، وإن كان كذبا قد يكون كذبا لا يكون له مطابقة في الخارج، إلا أن الكذب غير الغلطية، يعني لا يكون من ناحيته. لو أمكن بمعجزة جعل حيوان غير الإنسان كاتبا استعمال الكاتب فيه يكون صحيحا يكون باطلا. ليس المأخوذ في مفهوم الكاتب أنه أن يكون إنسانا له الكتابة، فلو كان المأخوذ الإنسان الذي هو واقع الشيء لا عنوان الشيء، أو إذا كان مأخوذ زيد مثلا البعض أخص من الإنسان يكون مثل هذه الاستعمالات استعمالات في غير ما وضع لها حسب الحقيقة، لأن كاتب وضع بإزاء الإنسان الذي يكون من قبل ما قلنا هذا الحيوان إنسان له الكتابة ويكون في عناية، ليس إنسانا له الكتابة، بينما لا نجد هذا العناية في هذه الاستعمالات. في موارد من هذا القبيل لا نجد عناية في الاستعمال، وإن لم نكن نصدق بها لأننا نعتقد أن الحيوان لا يكون مثلا كاتبا إلا بمعجزته إلا بإعجاز مثلا ينقلب حيوان إلى كاتب. إذن فهذا أيضا منبه أو برهان على أنه المأخوذ في المشتق ليس تلك العناوين. نعم يستثني السيد الشهيد بعض العناوين التي قد تكون بعضها جامدة أيضا ليست مشتقة، التي لا يبعد أخذ خصوصية في الذات لا مطلق الذات يؤخذ، من قبيل بعض الأوصاف التي بعض المشتقات التي تحكي عن أوصاف مأخوذة في موضوع خاص، من قبيل السيف والصارم ونحو ذلك، بحيث قال الصارم هو السيف القاطع مثلا، بحيث أخذ فيه ليس كل شيء قاطع صارما وإنما السيف القاطع صارمون، قد يؤخذ في بعض المشتقات خصوصية ذات معينة، لأنه ولو من جهة أن هذا المبدأ عادة يعرض على هذا أو من مختصات هذا العنوان، هذا أوجب إلى أنه يؤخذ ذاك العنوان أيضا في مدلول لفظ في مدلول ذلك اللفظ، فيكون مثلا الصارم بمعنى السيف القاطع، لا كل قاطع ولو لم يكن سيفان فإنه لا يكون صارم إلا بنحو من التوسعة والمجاز والعناية، هذا لا بأس به. لكن بشكل عام المشتقات لم يؤخذ فيها، لا يؤخذ فيها أكثر من العنوان العام وهو عنوان الشيء أو الذات، فبناء على التركيب يكون هكذا حال المشتاق. يوجد إشكالات تقد ذكر فيما سبق من أخذ النسبة في مفهوم المشتاق، وأن هذه النسبة لو أخذت مع الذات يلزم هذه المحاذير، بلا ذات يلزم عدم اكتمال المدلول التصوري للمشتاق. هذه أجوبة مثل هذه الإشكالات اتضحت فيما سبق أيضا أو يتضح بالمراجعة والتأمل، لا يحتاج إلى أن نذكرها لأن فيها شيئا من التكرار بحسب الحقيقة ولو بلحاظ النكات الأصلية للمطلب. بعد هذا ننتقل إلى بحث آخر في المشتاق أيضا وقع عندهم بلحاظ مدلوله التحليلي.